الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله ما قرأت في كتاب الله تعالى تحذيرا أبلغ ولا أجلى ولا أخطر من قوله عز وجل وهو يخاطب عباده قائلا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولكن لا بد أن يتساءل كل منا يا عباد الله فيما جعل الشيطان من نفسه عدوا للإنسان لماذا جعل الشيطان من نفسه خصما لدودا للإنسان كما يقول الله عز وجل وكما يحذرنا من عقابيل مكره وعدوانه لقد أجاب بيان الله عز وجل عن ذلك ولكن قبل أن أذكر لكم جواب الله عز وجل أجيب عما قد يخطر في البال بالنسبة لكثير من الناس لعل فيهم من قد يقول وأين هو هذا الشيطان ولماذا لا نراه لقد أجاب بيان الله عز وجل عن ذلك سلفا وذلك عندما قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ومتى كانت العين ميزانا لما هو موجود ومفقود أجل تعالوا إذن نصغي السمع إلى السبب الذي بينه الله عز وجل لعداوة الشيطان للإنسان يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ذلك هو السبب الذي دعا إبليس إلى أن يعلن عداوته لك يا ابن آدم لأنه رأى أن الله عز وجل طرده من حظيرة رحمته ومن واسع فضله ومننه وأعلن طرده من رحمته ولعنته من ألطافه في سبيلك أنت، لأنه استكبر عليك فلم ينفذ أمره إذ كرمك وأمر ملائكته بالسجود لك في شخص آدم سجود تكريم لا سجود عبادة. فهذا هو سبب العداوة التي يكنها الشيطان لهذا المخلوق. ومن أجل ذلك يقول ربنا محذرا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولكن فما هو العاصم يا عباد الله من عداوة هذا المخلوق الذي استكبر على الله ومن ثم استكبر عليك يا ابن آدم؟ اسمعوا بيان الباري عز وجل وحديثه عن العاصم الذي يعصمك يا ابن آدم من عداوة الشيطان ومكائده. يقول الله عز وجل حكاية لخطابه الذي أجاب به إبليس إذ أعلن استكباره على الإنسان لأنه مخلوق من نار والإنسان مخلوق من طين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. متى قال الله عز وجل لإبليس هذا؟ عندما توعدك يا ابن آدم أن لا يألو جهدا في أن يزجك في أسباب الشقاوة والطغيان، عندما آل على نفسه أن لا يألو جهدا في أن يجعلك شريكا معه في اللعن الذي حاق به من قبل الله عز وجل، وذلك عندما قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عندئذ أجابه بيان الله قائلا: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولكن هذا الكلام يضعنا أو يزجنا أمام إشكال خلاصته أن الناس كلهم عباد لله، كلهم بمن فيهم الفجرة والطغاة والمارقون والمؤمنون والملحدون، كلهم مصطبغون بصبغة العبودية لله، أيقنوا بذلك أو جحدوا. فهل هذا يعني أن كل الناس إذن محصنون ضد عداوة الشيطان؟ هل معنى ذلك أن الشيطان لن يستطيع أن ينال منهم منالا؟ لا يا عباد الله، ليس هذا معنى كلام الله عز وجل. إن معنى قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي إن كل من تحقق بمعنى العبودية لي ودخل مدخل هذه العبودية باختياره وطوعه متحققا بهذا الوصف الذي أقمته فيه ليس لك عليهم سلطان. إذن هنالك في الناس فريقان: فريق أعرض عن واقع عبوديته لله عز وجل وذهل عنها كما ذهل الشيطان، وعاش متجاهلا لها مستكبرا عليها. ليس الحديث عن هؤلاء في هذا الذي يقوله الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وإنما الحديث عن الفريق الثاني، وهم أولئك الذين وضعوا عبوديتهم لله موضع التنفيذ، عرفوا هوياتهم مملوكين عبيدا لله سبحانه وتعالى، ودانوا من ثم لله عز وجل بذل العبودية له. هؤلاء هم الذين يقول الله عز وجل عنهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كيف؟ أفيكونون معصومين من الذنوب؟ لا يا عباد الله، نحن نعلم أن الناس كلهم كانوا ولا يزالون خطائين، حاشا الرسل والأنبياء. إذن ما معنى قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ معنى هذا أن كل من دان بالعبودية لله وعلم أنه مخلوق لله عز وجل الواحد القهار، وعلم أن له وقفة بين يدي الله عز وجل لها ميقاتها الذي لن يتقدم ولن يتأخر، كل من علم هذه الحقيقة واصطبغ بها ما ارتكب من المعاصي لابد أن يقوده شعوره بذل العبودية لله إلى التوبة، إلى الإنابة، إلى الندم بين يدي الله عز وجل، وعندئذ يلقى إلها توابا رحيما. وصدق الله القائل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأضعكم أمام صورتي هذا العبد الذي دان بمعنى العبودية لله ووضع عبوديته له موضع التنفيذ، قد تزل به القدم، قد تهتاج به رعوناته أهواؤه فيرتكب محظورا نهى الله عز وجل عنه، لكنه ما إن يتجاوز هذا المنكر الذي اقترفه حتى تستيقظ مشاعر عبوديته لله، فيعض على أكف الندم ويقوده الندم خجلا إلى باب الله عز وجل يعلن التوبة، وعندئذ يتوب الله عز وجل عليه. يمشي أياما أو ساعات ربما وتزل به القدم مرة أخرى، تهتاج به النفس الأمارة بالسوء، ويمكر به الشيطان ويدعوه ويغريه فيقع الثانية في المعصية، ثم إن عبوديته لله تقوده بعد ذلك مرة ثانية إلى الإنابة والتوبة، ولن يجد إلا ربا غفورا رحيما. ومهما عصى الله عز وجل، فإن عبوديته ما دام أنه قد وضعها موضع التنفيذ ودان لها لابد أن تقوده إلى محراب التوبة والإنابة لله عز وجل. ومن ثم فإن الشيطان يفرح في الساعة الأولى إذ زجه في المعصية واستطاع أن يكيد له، ولكن الفرحة ما تلبث أن تتحول إلى أسى وخيبة أمل إذ يجد أن هذا العاصي قد تاب إلى الله وأن الله عز وجل قد تاب عليه. واسمعوا يا عباد الله هذه الحقيقة كيف يصورها لنا بيان الله في هذا الحديث القدسي المتفق عليه. يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه قائلا، يقول الله تعالى: أذنب عبد ذنبا، نموذج لمئات الملايين من أمثاله، فقال: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا ثانيا فقال: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي. ثم إنه يذنب ذنبا ثالثا فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. إياكم أن تتصوروا معنى خاطئا لهذا الكلام الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، فيقول قائل منكم: إذن فلنفعل ما شئنا من المعاصي، فلقد أعلن الله عز وجل لنا التوبة سلفا. لا، ليس هذا معنى كلام الله، ولكن معنى هذا الكلام أن هذا العبد إذا كان شأنه هكذا، كلما ارتكب معصية ساقته الندامة الحقيقية إلى التوبة والإنابة إلى الله، فلسوف يجد ربا تائما تائما مهما عصى الله عز وجل، لكن بشرط أن تكون إنابته إلى الله إنابة صادقة، وأن يعزم على أن لا يعود. ولكن مهما أطغاه الشيطان ومهما كاد له ومهما نجح في الكيد، فإن التوبة تمحو السيئات كلها يا عباد الله. هذا هو العلاج يا عباد الله، علاجنا الذي ينبغي أن نتخذه ضد مكائد الشيطان، علاجنا الذي ينبغي أن نستعمله أمام هذا التحذير الذي يحذرنا به بيان الله عز وجل، أن نغذي مشاعر عبوديتنا لله، وأن لا نستكبر على الله عز وجل كي لا نقع في الداء الذي أهلك الشيطان وكان سببا للطرد الله سبحانه وتعالى له من رحمته وفضله. إننا ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سبقت رحمته غضبه، وأن الإنسان ليس بينه وبين أن يلقى ربا كريما غفورا رحيما إلا أن يكون صادق الالتجاء إلى الله. ليس بينه وبين هذه السعادة إلا هذه الخطوة. وانظر إلى هذا الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينا نحن عند رسول الله إذ أتي بأسرى في أعقاب حرب كانت آنذاك، ونظرنا فوجدنا امرأة تركض في هلع بين الأسرى تبحث عن شيء، ثم إنها وقعت على طفل صغير أخذته وألصقته بصدرها وأخذت ترضعه. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. نعم، لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. ولكن ما المعنى العميق لهذا الكلام؟ أي كن يا ابن آدم في علاقتك مع الله وصلتك بالله كهذا الطفل في علاقته بأمه، تجد ربا رحيما غفورا كريما يصفه عنك ويغفر الذنوب كلها. أي أن الطفل مهما كان يتصف بالشقوة أشكالا وأنواعا، مهما رأيته يكسر ويخرب ويفعل، ماذا يكون شأنه إذا طاف به خطر؟ ماذا يكون من شأنه إذا أقملت إليه مخافة؟ يلجأ رأسا إلى أحضان أمه، يلتجئ إليها ويتشبث بها. كن في واقعك كهذا الطفل. عندما ترتكب المعاصي وتشعر بثقلها على كاهلك وأنت تمضي إلى ديان السماوات والأرض، كن كهذا الطفل في التجائك إلى الله كما يلتجئ هو إلى أمه. كن كهذا الطفل عندما تطوف بك الأخطار، الابتلاءات، المصائب الدنيوية أو الأخروية المختلفة. كن كهذا الطفل إذ يلتجئ في مثل هذه الحال إلى أمه، تلتجئ إلى ربك تصلح ما بينك وبينه، إذا ستجد ربا غفورا رحيما كريما. لكن أرأيت إلى من يستكبر على الله في الرخاء، في الشدة، عند الابتلاءات، عند المحن، عند المنح، ولا يتعرف على الله؟ أرأيتم طفلا صغيرا هكذا يكون شأنه؟ عباد الله، هذا هو الداء، وذلك هو التحذير، وهذا هو العلاج الذي يضعه أمامنا بيان الله عز وجل. والآن تعالوا نقف أمام هذه الصورة من العتاب الرقيق المذيب لإنسانية الإنسان عندما تكون يقظة ظاهرة. عتاب رقيق رباني: ما وقفت وفي يوم من الأيام وأنا أتلو كتاب الله عنده إلا وأعدته مثنى وثلاث ورباع، وأنا أشعر بالألم الشديد والحياء الكبير من الله. اسمعوا قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أتأملتم في هذا العتاب؟ أنا طردت إبليس في سبيلكم عندما كرمتكم، لعنته من أجلكم، والآن تعرضون عني وأنا الرب الرحيم المكرم لكم، وتتخذون من هذا العدو الذي طردته في سبيلكم تتخذونه وليا من دوني؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أقول باسمي وباسمكم: لا يا مولانا، لا 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 يا رب العالمين، ما اتخذنا الشيطان وليا من دونك قط. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أنت ولينا، لكنه الضعف الذي ابتليتنا به يجعلنا نقع في مكائد الشيطان والنفس والهوى، ولكن لا نلبث أن نتوب وأن نؤوب إليك يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا القائل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن مؤمنون بك، نحن مؤمنون بك. أخرجنا من ظلمات نفوسنا، أخرجنا اللهم من ظلمات أهوائنا، أكرمنا بنور المعرفة، بنور الهداية والعرفان. اللهم ثبتنا على هذه الحقيقة التي ندين لك بها في دنيانا، إذا آل الناس إليك وإذا وقفوا بين يديك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم لا تدع للشيطان على المؤمنين سبيلا. اللهم املأ قلوب المسلمين إيمانا وتقوى ليردوا كيد الشيطان، إن كيده كان ضعيفا. اللهم إنا نعوذ بك ونستعيذ من شر الوسواس الخناس. يا الله يا الله يا قادرا على كل شيء.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا، عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم. اللهم أبلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم منا الساعة تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك واستجابتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا لا نملك عملا صالحا نستشفع به لدى دعائنا يا ذا الجلال والإكرام ولدى التجائنا إليك، ولكننا نتشفع بذل عبوديتنا لك، نتشفع بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بأنك الله الرحمن الرحيم أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا. ألست أنت ربنا القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وها نحن عبادك مؤمنون بك تائبون إليك مستجيبون لأمرك، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. يا من يرى الساعة مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال عبد ذليل بائس مسكين خضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، نسألك اللهم أن تصلح حالنا، نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا من الشوائب كلها، نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تصلح الراعي والرعية، نسألك اللهم أن تصلح الراعي والرعية، نسألك اللهم أن تصلح الراعي والرعية، نسألك اللهم أن تكلأ بلدنا المبارك بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن ترد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم كف عن عبادك الآمنين أيدي الطغاة والمارقين والظالمين يا ذا الجلال والإكرام. فرح اللهم عبادك الذين أسكنتهم في أرضك المباركة هذه، فرحهم، فرحهم بإعادة الأمن والطمأنينة والسلام ورغد العيش يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. ها نحن تائبون إليك، ها نحن مؤمنون بك، ها نحن مصطلحون مع شرعك ودينك، ها نحن ندين بذل العبودية لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. فنسألك اللهم أن تصلح حالنا وأن تجمعنا على ما يرضيك. هب اللهم طالحنا لصالحنا، إن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك والإحسانك وجودك. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام، وأعد فيهم سيرة أولئك الذين أهلكتهم عندما أعلنوا الاستكبار عليك وعلى دينك يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.